هذا بودكاست فيء، فيء من شعر.
أنا لست إلا شاعرا أبصرت نار العار ناشبة بأردية الغفاة، فصرخت هبوا للنجاة، فإذا أفاقوا للحياة ستحتفي بهم الحياة، وإذا تلاشى الصرخة وسط الحرائق كالدخان، فلأن صرخة شاعر لا تبعث الروح الطليقة في الرفات.
شاعر وصف جرحه ساخرا، وبفيض من المشاعر والأوجاع صاغ لنا إرثا سنظل نردده في ظل حكومات مستبدة. يقال إن أقصر قصة كتبها إنسان هي التالية: رجل ولد وعاش ومات. وأنا أعتقد أن سيرتي شأن أي مواطن آخر في أوطاننا الجميلة يمكن أن تروى على النسق نفسه بشيء من التطويل لتكون كالتالي: رجل ولد ولم يعش ومع ذلك سيموت. هكذا قال أحمد مطر، المولود في عام 1954 في البصرة، وتحديدا في قرية التنومة، قرية مطرزة بالأنهار والجداول والبساتين وبيوت القصب والطين وأشجار النخيل، حيث كتب على الشاعر التنقل باستمرار منذ الطفولة، فقد انتقل وعائلته إلى حي الأصمعي في البصرة، ومن ثم خرج إلى بغداد ليعيش مع أخيه الأكبر، وليبدأ في سن 14 طريقه الشعري بقصيدة غزلية دون معرفة منه أن الحياة ستبعده عن الغزل، ليصبح شاعر السخرية الأول.
أنا شاعر حر أعاني من حرقة الآباء، أقتبس المعاني، ومداد أشعاري تقاطر من دموع الأمهات، فمتى ستوحي بالهوى شفة الهواني، ومتى ستطلع وردة الآمال في تلك الدوات. شاري عصارة عصركم، لا تطلبوا مني اصطناع المعجزات، أوطانكم رهن المنية والبقية في حياة الصولجان، ورقابكم تحت السيوف وحتفكم فوق اللسان، ودماؤكم تجري دراهم فوق أفخاذ الغواني، وذواتكم سجادة لنعال أبناء الذوات. هذه بذور حياتكم، واللافتات هي النبات، لا سوق عندي للأمان، روح اشتروا تلك البضاعة من دكاكين الولاة، أنا لا أبيع مخدرات.
رافضاً أن يلبس ثياب العرس في مأتم الواقع الذي يعيش فيه بعد أن تكشفت له خفايا الصراع بين السلطة والشعب، بدأ أحمد مطر بكتابة لافتاته الرافضة في صحيفة القبس الكويتية. ففي مطلع السبعينيات، وبعد أن سجن جراء امتناعه عن كتابة قصيدة طلبها أستاذه في ذكرى تموز تلاها إعدام شقيقه في عهد صدام، ترك وطنه العراق مهاجرا إلى الكويت علّه يتمكن من إنعاش ما تبقى من حريته، حيث عمل في الكويت في صحيفة الخليج العربي، ومن ثم محررا في صحيفة القبس التي كانت حاضنا لفن جديد غير معروف في الأدب العربي اختطه لنفسه وسماه اللافتات. نشر أحمد مطر لافتته الأولى في القبس في آب 1980 بعنوان عباس وراء المتراس، معربا عن أسلوبه الساخر في قصيدة سهلة المفردات عميقة المعنى يضرب بها الواقع العربي في الصميم.
عباس وراء المتراس، يقظ منتبه حساس، منذ سنين الفتح يلمع سيفه ويلمع شاربه أيضا، منتظرا محتضنا دفه، بلع السارق ضفه، قلب عباس القرطاس، ضرب الأخماس لأسداس، بقي الضفه، لملم عباس ذخيرته والمتراس ومضى يصقل سيفه. عبر اللص إليه وحل ببيته، أصبح ضيفه. قدم عباس له القهوة ومضى يصقل سيفه. صرخت زوجته: عباس، ضيفك راودني، عباس، أبناؤك قتلى، عباس، قم أنقذني يا عباس. عباس اليقظ الحساس منتبه لم يسمع شيئا. صرخت زوجته: عباس، ضيفك راودني، عباس، أبناؤك قتلى، عباس، قم أنقذني يا عباس. عباس اليقظ الحساس منتبه لم يسمع شيئا. زوجته تغتاب الناس. صرخت زوجته: عباس، الضيف سيسرق ناجتنا. قلب عباس القرطاس، ضرب الأخماس لأسداس، أرسل برقية تهديد: فلمن تصقل سيفك يا عباس؟ لوقت الشدة، اصقل سيفك يا عباس.
يقول مطر: لقد كتبت القصة القصيرة ثم تركتها ولجأت إلى رسم الكاريكاتير ثم تخليت عنه، ونحن كقراء نلتمس دمجه لهذه الفنون في قالب اللافتات التي كانت لوحة تصور قصة قصيرة بأسلوب شعري جديد. وفي رحاب القبس تعرف أحمد مطر على صديق روحه رسام الكاريكاتير الشهير ناجي العلي الذي وصف بالبوصلة.
ناجي العلي أوصف دائما بكون بوصلة، مهما اختلفت الأنواع ومهما صعدت الأمواج ومهما اختلف حد البر وحد البحر ومهما ابتعدنا إلى شمال الأرض أو إلى جنوبها، البوصلة لا تغير حركتها أبدا، تعرف اتجاهها تماما. ناجي العلي بوصلته بالإضافة إلى كونها تتجه تشير إلى الحقيقة، فهي تشير دائما إلى فلسطين.
كانت لافتات أحمد مطر تتصدر الصفحة الأولى من القبس، وكانت لوحة ناجي العلي الكاريكاتيرية تأتي مكملة لفكرة القصيدة في الصفحة الأخيرة، وبذلك كان الصديقان وجهان لعملة الحقيقة. منعت قصائد أحمد مطر في 20 دولة عربية، حيث سمحت بها دولتي مصر والكويت فقط، ولكن صراحة هذه القصائد التي كانت جارحة للأنظمة العربية حالها حال ريشة ناجي العلي التي وظفها أداة تنتقد الواقع كسيف، أدت إلى صدور قرار نفيهما معا من الكويت، فطلبا اللجوء السياسي في بريطانيا حيث ترافق الاثنان من منفى إلى منفى ومن غربة إلى غربة واغتراب. وفي لندن فقد أحمد مطر صديقه ناجي العلي الذي استشهد في أحد شوارع لندن في آب 87 بعد أن أطلق عليه الرصاص في جريمة مفتعلة لم يعرف فاعلها إلى يومنا هذا. ليبقى سؤال: من قتل ناجي العلي؟ يتردد في الأذهان.
ناجي راح ضحية الجميع بلا استثناء، ضحية حتى أصدقائه. أنا أتساءل وأسأل نفسي قبل ما أسأل غيري، ماذا فعلت لناجي حتى أحمي؟ أنا أشعر بتأنيب الضمير لأن ناجي مات وأنا لم أموت، حقيقة بصدق تام أقول لك إياها. طبعا إذا سألتني ما أريد الموت، أنا أريد أن أعيش، ولكن أشعر بتأنيب الضمير لأنه ذنب ناجي هو ذنبنا كل إحنا.
رثى أحمد مطر صديقه ناجي العلي بقصيدة مبكية من 118 بيتا هجا بها كل من الحكام والشعوب، مظهرا ألما شديدا واشتعال خيبة لا تطفئها محيطات العالم. ما أصعب الكلام، قصيدة تحكي الكثير من عنوانها.
عفوا فإني إن رثيت فإنما أرثي بفاتحة الرثاء رثائي، عفوا فإني ميت يا أيها الموتى وناجي آخر الأحياء. ناجي العلي، لقد نجوت بقدرة من عارنا وعلوت للعلياء، ونخاف أن نشكو وضاعة وضعنا حتى ولو بالصمت والإيماء، ونخاف من أولادنا ونسائنا ومن الهواء إذا أتى بهواء، ونخاف إن بدأت لدينا ثورة من أن تكون بداية الإنهاء. موتى موتى ولا أحد هنا يبدي لنا، قم وردنا يا آخر الأحياء.
بقيت كلمات أحمد مطر كشعلة تنير الطريق للمواطن العربي المضطهد، وقد استمرت قصائده بالانتشار بشكل سري وفي كثير من الأحيان بطرق غير شرعية، قصائد ولافتات تتميز بضربة نهاية مفاجئة. وعلى الرغم من بساطة الألفاظ التي كان يكتبها، إلا أننا نحس أنه متمكن من اللغة، يستخدم ما يناسب المقال دون تصنع وادعاء، فهو السهل الممتنع والشاعر الذي وظف السخرية لخدمة المعنى وإيصال الرسالة بأسلوب كوميدي أسود يصف به حال البلاد العربية المؤسف. فتارة يتحدث عن المخبرين المفضوحين في أزقة المدينة كما في قصيدة أمير المخبرين، وتارة أخرى يسخر من تأدب الحاكم العربي مع محتلي الأراضي العربية كما في قصيدة أغرب من الخيال، وتأتي لافتة الثور والحظيرة كواحدة من أقصى ما كتبه في نقد التحرك العربي بعد اتفاقية كامب ديفيد المشؤومة. اعتزل أحمد مطر الإعلام والنشر بعد فترة قصيرة من اغتيال ناجي العلي، ويقول الروائي العراقي ناهض الرمضاني ملخصا أسباب هذه العزلة: شاب خرج من العراق هربا، وفي الكويت وبعد 5 سنوات عندما بدأ اسمه يلمع تعرض للتهديد بالقتل، فذهب إلى لندن وهناك قتل صديقه، فحين أصيب بأكثر من نكبة انكفأ إلى عالمه الداخلي وأبقى الإبداع متنفسه الوحيد.
كان وحده شاعرا مد السماوات لحافا وطوى الأرض مخدة، فغدت تهفو إلى نعليه تيجان الرؤوس المستبدة، والأذى يخطب وده غير أن النسمة السكرى إذا مرت به تجرح خده. لم يكن معجزة، لكن مجد الكلمة كلما أجرى جبان دمه رد دمه وبنى في موضع الطعنة مجده. كان وحده شاعرا يرهب حد السيف حده، وتخاف النار برده ويخاف الخوف عنده، لم تقيده قيود القهر لكن هو من قيد قيده، ورمى الرعب بقلب الجند لما أضحت الأحرف جنده، وبحرف أعزل أرهب سيف الأنظمة. لم يكن معجزة، لكن صدق الكلمة يطعن السيف بوردة.
كان وحده كلمتان تصفان أحمد مطر، هذا الشاعر الذي دفع الكثير ثمنا للحرية. كانت هذه الحلقة الثالثة من بودكاست فيء، فيء من شعر.